باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في دراستنا في الموعظة على الجبل خلصنا الإصحاح السادس من إنجيل معلمنا مات. نبدأ اليوم بنعمة ربنا في الإصحاح السابع. والإصحاح السابع بيبدأ بالآية اللي بتقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. وبعدين يقول ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أنا أحب أنتهز فرصة الدراسة النهاردة في الكتاب المقدس أني أنبهكم إلى خطورة هذه الخطية المميتة، خطية إدانة الآخرين، وهي خطية منتشرة جدا والناس مش بياخدوا بالهم منها ومش بينتبهوا إلى خطورتها. يعني الواحد ممكن الخطايا الأخرى يتضايق من نفسه لما يعملها، إذا كذب مرة، إذا نظر نظرة وحشة، إذا عمل حاجة مش حلوة ممكن ضميره يتعب. أما في الإدانة كتير مننا عمال على بطال، بنجيب سيرة الناس وندنهم وننتقدهم وبعدين ضميرنا ما يتعبناش، بينما هي خطية مؤذية جدا. وهقول لكم دلوقتي آيات كثيرة وأقوال آباء وقصص توري قد إيه إن الخطية دي يجب أن نحترس منها احتراسا شديدا. أول حاجة، إيه هي الإدانة؟ يعني إيه لا تدينوا؟ إمتى الواحد يتحسب إنه بيدين؟ أول حاجة هي الانتقاد. واحد عمال ينتقد الناس أو ينتقد الأوضاع ويحكم على الآخرين إن ده غلطان والحكاية دي مش مظبوطة، وعمال يظهر عيوب الناس ويتصيد ليهم الأخطاء، وممكن الحكاية تدخل في التشنيع وإشاعة المذمة، وبتبقى الحكاية فيها نوع من التركيز على العيوب والأخطاء. جايز كل واحد فينا له نقط حلوة ونقط وحشة. في الإدانة بيبقى الواحد مركز على النقط الوحشة، ودي شيء من عدم العدل. وأيضا الإدانة فيها نوع من التسرع في الحكم، لأن في أشياء كثيرة ممكن نكون مش فاهمين التفاصيل. عشان كده في آية جميلة أحب أن أنتوا تحفظوها، جت في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى إصحاح 4 والآية 5، بتقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت. هنا الوقت يقصد به الأبدية، عشان يكمل يقول حتى يأتي الرب، هو اللي هيحكم، الذي سينير خفايا الظلام. يعني في حاجات الدنيا الظلمة اللي عندنا، العمل اللي فينا مش هنشوف الحقائق، الله سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. لأن ممكن الواحد قلبه من جوه في كلام انت مش عارف ايه الحكاية، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. ربنا هو اللي هيمدح أعمال الناس، وربنا هو الذي هيدين سرائر الناس. وهناك قصة ذكرت في بستان الرهبان عجيبة جدا. يقول ان في راهب خرج من مغارته بالليل على ضوء القمر، شايف من بعيد منظر فيه نجاسة وحاشة، شايف اتنين بيعانقوا بعض بطريقة مش كويسة، فتضايق وقال ايه ده، حاجة زي كده تحصل في البرية؟ وبعدين قال لنفسه انا ماليش دعوة، ما دينش حد، دخل قليت وقفل على نفسه، لكن ضميره من جوه ما سمحلوش انه يسيب الخطية. فطلع تاني بص عليهم لسه متعانقين، فقال يا رب بس ايه ده الكلام ده، انا لازم اروح اوبخهم وانتهرهم واطردهم من هذا المكان. اخذ عكازه وقعد ماشي وهو من جوه بيغلي ومتغاظ ان في خطيه دنيئه زي كده تحصل في البريه. وعندما اقترب من الاثنين المتعانقين لان هم شوالين قمح مرميين على بعض، واخذ درس انه مفروض ما يحكمش بحسب الظاهر. إدانة الآخرين بتدل على قسوة القلب، لأن الإنسان الرحيم يلتمس الأعذار للناس ما يدينهمش، وبتدل على عدم المحبة لأن الآية بتقول المحبة تستر كثرة من الخطايا. شوفوا قد ايه خطايا بتيجي في موضوع الإدانة. وبتدل على العجرفة والكبرياء، لأن أنا نصبت نفسي ديان. وبتدل على الغيرة والحسد، وبتدل على فساد طبيعتي أنا، لأن الإنسان في حاجة في علم النفس يسموها الإسقاط. الإسقاط يعني إيه؟ يعني اللي جوايا بشوفه في الآخرين. يعني مثلا ايه، لو انت انسان نيتك سليمة تشعر ان الناس نيتها سليمة، لو انت مكار تلاقي نفسك حاسس ان الناس مكارين. لما تلاقي الواحد بيتكلم كلمة طيبة تقول لا ده اكيد قصده حاجة، مش ممكن يكون نيته سليمة. طب انت ليه قلت كده؟ لانك انت جواك لما بتقول كلمة طيبة ما بتكونش قصدها، بيبقى جواك في خبث وكبرياء. فالإدانة بتدل على فساد طبيعة الإنسان، وأيضا فيها رغبة في الانتقام ورغبة في الإساءة إلى الآخرين. ممكن واحد أنت مش بتحبه فتتمنى له أن يقع في غلطة، وأول ما يقع في غلطة تبتدي تشهر بيه وتضخم منها علشان تقضي عليه تماما وتقول استريحنا منه. أحيانا الإدانة بتكون بسبب تصرف واحد. يعني أنت داخل الكنيسة مثلا لقيت واحد فقير واقف بيقول لأبونا اديني حاجة، وأبونا زعق فيه، فانت دخلت معصر وتعبان وتقول ابونا ده ما عندوش رحمه لا يشفق على الفقراء. شوف القصه دي، تصرف واحد انت شفته حكمت من خلاله على إنسان، بينما جايز يكون أبونا ده في منتهى الحنية والقلب الرقيق وهو بيقضي كل وقته في خدمة الفقراء، ولكن هذا الشخص اللي جاي يتساخف على أبونا هو عارف أنه نصاب أو أنه محتال أو أنه يعني من نوع اللي بيرمي جتته وما يستاهلش المعونة. أنت حكمت بسبب تصرف واحد، وهذا شيء ما ما فيهوش اعتدال ولا انصاف. وجايز ذات نفس الراجل المحتاج، راجل فعلا محتاج، لكن ابونا متضايق، ظروفه مش عارف، تعبان، اي حاجة خلته اخذ موقف مش حلو، لكن مش دي طبيعته. انت ليه تحكم عليه من تصرف واحد؟ احيانا بنحكم على الناس وندينهم بسبب سلوكهم معانا احنا. يعني انت في مثلا دكتور مشهور بانه بيساعد الناس وانسان بشوش ولذيذ وكل حاجه، وبعدين انت رحت عنده اتعامل معاك بطريقه جافه، اصدرت حكم ان ده انسان سيء وتشيع عنه انه محدش يروح عنده. بس هو مش كده، جايز في هذا اليوم كان في اي ظروف خلته يغلط، او جايز انت استفزيته، او جايز انت مش محتاج المعونة الطبية بتاعته، حاسس ان انت مش بتضيع وقته. اي ظروف خلته يتصرف غلط. فاحنا احيانا بنبقى مش معتدلين عندما ندين الاخرين على تصرف واحد او انطباع مش مظبوط. احيانا الواحد من غير حاجة يستغلس الشخص اللي يشوفه من غير حاجة، وما يستظرفهوش، ويرفض التعامل معاه بدون سبب. عشان كده مش مفروض ان احنا ننساق سريعا الى إدانة الآخرين. لاحظوا ان الإدانة هي شغلانة ربنا بس، فالذي يدين بياخد مكان الله وبيحكم حكم مش بتاعه. عشان كده السيد المسيح قال لنا في انجيل لوقا اصحاح 6 والايه 37، لا تقضوا على احد فلا يقضى عليكم، زي حكايه لا تدينوا فلا تدان. عندنا قصه جميله جدا ايضا في بستان الرهبان، تقول ان في راهب كان متوانيا، يعني سيرته الرهبانيه فيها كسل شويه وكثير النوم ومش نشيط زي بقيه الدير، وكبر وهيموت. كعاده الرهبان التفوا حواليه عشان يصلوا له وينتفعوا منه قبل ان يحط. ففوجئوا انه سعيد ومبسوط ومتهلل وفرحان. طب ده احنا واخدين انطباع عنك ان انت راهب اي كلام، ايه اللي مخليك فرحان ساعه الوفاه؟ فواحد يعني تطاول وسأله هذا السؤال، قال له ما تزعلش مني يا ابونا، انت راهب يعني مش ما كنتش كويس، ايه اللي مخليك في ساعه الوفاه مبسوط؟ فاعتدل في سريره وقال لهم بصوا يا ابهات، معاكم حق، انا ايضا انسان كنت متهاون وكسلان ومش راهب نشيط زيكم، لكن وانا في غيبوبة الموت ظهر لي ملاك ومعاه كشف بكل الخطايا بتاعتي وكل التقصيرات، فبكيت وقلت له فعلا انا غلطان في كل هذه الغلطات، ولكن اذكر ان انا طول حياتي في هذا الدير لم ادن احد اطلاقا ولا في ضميري، وكنت بعتبر كل الناس احسن مني لاني انا الوحيد الوحش وهم كلهم حلوين، ولم اغضب على احد ولم احقد على احد ولم احكم على احد في ضميري. فاول ما قال له الكلمتين دول الملاك راح مقطع الورقه وقال له المسيح ملتزم معاك بالكلمة اللي قالها لا تدينوا فلا تدانوا، وأغمض عينيه وأسلم الروح. يعني عايز أقول لكم عدم الإدانة دوت مفتاح لذيذ جدا ندخل به السماء بسهولة، لأنه بنفس الكيل الذي تكيلون به يكال لكم ويزاد. لو انت بتمسك للناس على الوحدة ربنا يمسك على الوحدة ويزود، لو انت بتفوت للناس ربنا ايه يفوت لك ويزود. ويقول معلمنا بولس في رسالته الى اهل روميا اصحاح 12 الآية الاولى: لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. يعني زي ايه؟ يقولك من فمك وأدينك. انت بتقول الناس اشرار يقولك ربنا وانت ايضا شرير. اذا قلت الناس دي كلها كويسة وابرار ربنا يقولك وانت ايضا بار وقديس انا فرحان بك. حسبما تحكم على الاخرين الله يحكم عليك. والانسان الذي يدين الاخرين بيعرض نفسه ان الناس ايضا يدينونه، والله نفسه يدينه ويغضب عليه. وإدانتك للآخرين بتشغلك عن إصلاح نفسك. ليه؟ لأن أنا مشغول، مش باصص جوه، أنا باصص بره، فألاقي الناس غلطانة فأتبرر في عيني نفسي، أقول كويس إن أنا ما عملتش كده، الناس دول يلا أصلحهم. وطبعا لا يوجد أحد فينا خالي من العيوب، فإذا أنت ركزت في عيوب الآخرين مش هتنشغل بعيوبك. عامل زي الأب اللي بيقول مش من المعقول أن أنت تسيب ميتك وتبكي على ميت آخر. بقى معقول في واحد عنده أبوه ميت في البيت يسيبه ويروح يعزي في جار مات؟ يقول ما أنا مشغول عندي حالة وفاة، فأنا أيضا مشغول عندي ميت جوه خطيتي أنشغل بيها وأبكي عليها بدل ما أروح أدور على أخطاء وعيوب الآخرين. وهناك شيء عجيب جدا ممكن تلاحظوه في حياتكم، عندما تنتقد إنسانا في خطأ ما هتلاقي نفسك وقعت في نفس الخطأ. لازم تحترس لهذا. يقول معلمنا بولس في رسالته الى اهل روميا اصحاح 14 والايه 3 و4: من انت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت او يسقط، يعني هو ربنا حر معاه، انت ملك ومال، لكنه سيثبت لان الله قادر ان يثبته. كأنه بيقول يعني بالغيظة فيك انت عمال تنتقد وتدينه، لكن ايه رأيك بقى ان ربنا ايه هيثبته. وبعدين ينبهنا يقول لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح. حكاية ادانة الاخرين عاملة زي ما يكون ناس محبوسين في سجن احتياطي تحت التحقيق وعاملين يعايروا بعض. يقول له انت يا اللي سرقت، يقول له ما انت اللي قتلت، والتالت يقول له انت اللي اتخذت في قضية اداب، فما كلهم مدانين. جميعنا سوف نقف امام كرسي المسيح. فالواحد يختش، عامل زي القصة بتاعت اللص اليمين واللص الشمال. هما الاثنين كانوا بيعايروا المسيح في البداية، وبعدين اللص اليمين انتبه ان الحكاية ما احنا كمان تحت هذا الحكم عينيه ازاي ندينه. وبقال ان السيد المسيح اتصلب مش علشان خطأ عمله، ولكن بيقول كده: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه، أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا اللي هو المسيح فلم يفعل شيئا ليس في محله. يعني إحنا كلنا في الهوى سوا، اللي يخليني أدين الناس إذا كنت أنا نفسي مخطئ يقول معلمنا يعقوب في رسالته إصحاح 4 والآية 11: الذي يذم أخاه ويدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس، فمن أنت يا من تدين غيرك؟ في آية كلكم حافظينها بتقول: ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. طب لما احنا معترفين ان مفيش حد صالح الا الله وحده، ليه بنتوقع ان الناس ما يغلطوش؟ واذا غلطوا ليه نقعد نمسك عليهم اخطائهم؟ طب ما هو طبيعي ان احنا بنغلط والناس بتغلط، يبقى يجب ان احنا نفوت للناس. في الرؤية التي رآها معلمنا بطرس في سفر الأعمال في قصة إيمان كورنيليوس، يقول كده: أما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. دي في أعمال الرسل إصحاح 10 والآية 28. ربنا قال لي ما تقولش على حد إنه دنس أو نجس. وفي معلومة قالها لنا السيد المسيح: الكثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون يكونون أولين. فأنت ممكن تبص على واحد من الآخرين دول اللي هم الوحشين وتنتقده وتدينه، وبعدين يطلع في الآخر إنه تحول من الآخرين إلى الأولين ويسبقك. اذكروا اللص اليمين وجنبه على طول يهوذا. يهوذا بداية حياته كانت بتبشر بالخير، واحد تبع المسيح وترك كل شيء وتبعه وسمع كل تعاليمه، وكان ملاصقا له من الاثنى عشر اللي هم الأخصاء الأكثر من 70 كمان، وعمل معجزات باسم المسيح، وقال مع بقية الرسل والتلاميذ: يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. والمسيح قال له معاهم: لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم، بل افرحوا بالأحرى أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. يعني من ضمن الناس اللي تقال لهم اسمك مكتوب في السماء، والآخر ضيع نفسه. والعكس تماما، هذا اللص الطوباوي قضى عمره في الشر والخطية والسرقة وفي العصابات وفي الهرب من وجه العدالة، وفي الآخر ربح الملكوت. إيش دراني؟ العبرة بالإيه؟ بالنهاية. طب ليه أدين الناس؟ ما جايز لنا أدينه النهاردة يسبقني للملكوت. في سفر القضاء قصة عجيبة جدا، كان في واحد اسمه أدوني بازق، وبعدين الأعداء تبعوه وأمسكوه وقطعوا أباهم يديه ورجليه. الإبهام دوت الصباع الكبير ده بتاع يديه ورجليه. فقال أدوني بازق، ده كان ملك، شوفوا بقى الاعتراف اللي اعترفه، قال: 70 ملكا مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني الله. اللي عملوا في الناس اتعمل فيه. احنا مش مفروض نعمل حاجة وحشة لألا اللي هنعمله يتعمل فينا. إذا انت قطعت أباهم الناس بمعنى انك انت دنتهم، اللي انت عملته بالضبط يتعمل فيك. في سفر الرؤيا الاصحاح 13 الآية 10 يقول: ان كان احد يجمع سبيا فالى السبي يذهب، وان كان احد يقتل بالسيف فينبغي ان يقتل بالسيف ايضا. يعني يقول لك الجزاء من نفس العمل. وفي سفر الرؤيا إصحاح 18 والآية 6 قال عن بابل العظيمة التي سقطت اللي هي رمز لمملكة الشر، الجازوها كما هي أيضا جازتكم وضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا. خلي بالك الجزاء من جنس العمل، فإذا أردت أن أنت ربنا يفوت لك لو سمحت فوت للناس. في قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، ودي جت في إنجيل يوحنا إصحاح 8، مسكوا الامرأة وجابوها للمسيح وقالوا امرأة أمسكت في زنا، موسى أوصانا أن مثل هذه ترجى، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، يعني مش بس عشان ينفذوا الناموس، ده هم عندهم غلطتين، غلطة ان هم أدانوا الناس المرأة دي، وغلطة ان هم جايين يصطادوا غلطة على المسيح. شوفوا الإدانة شكلها ايه، مش بس يدينوا المرأة الخاطئة، عايزين يدينوا المسيح لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وبعدين المسيح كان رده ايه، من كان منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. وبدأ الناس طبعا ضمائرهم تبكتهم، خرجوا واحدا فواحدا وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما قام المسيح بص عليها كده قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك، أمدانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. يا بخت اللي يعمل زي المسيح. عارفين مين اللي عمل زي المسيح؟ أبو مقار. بنقول له في المديحة تبارك يا أبو مقار لأنك صرت كالديان تستر خطايا النفوس. أبو مقار جم اشتكوله وقالوا له إن في راهب في البرية معاه امرأة جوه المغارة بتاعته. قال لهم عيب يا أولاد ما تقولوش كده على أخوك، مش ممكن. قالوا له إحنا بنشوفها بعنينا. قال لهم لو سمحتوا كدبوا عينيكم، جايز الشيطان بيديكم خيالات ان في حاجة زي كده ما تصدقوش. فاتغاظوا من ابو مقار وراحوا مرة من المرات شافوا المرأة دي داخلة عنده، فوقفوا راهب نضرجي يحرس المغارة لحسن تخرج، وجريوا على ابو مقار قالوا له الحق دلوقتي هي موجودة في المغارة. قال لهم طب يلا جي معاكم ونشوفه ونمسكه ونبهدله. وهو ماشي معاهم لما قرب من مغارة هذا الراهب المسكين بدأ يتكلم معاهم بصوت عالي عشان التاني ياخد باله ان مقربين وابو مقار معاهم فيتصرف. فراح مخبي المرأة دي تحت مجور. ابو مقار خبط فتح له دخل وراح قاعد على المجور وقال لهم فتشوا القلاية. فتشوا مفيش حد. طبعا اختشوا ان هم يقولوا له قوم عشان نشوف تحت المجور، وحاجة مش معقولة تقعد تحت المجور. فخزوا قال لهم شفتوا الشيطان بيضحك عليكم، ازاي تقولوا كده على اخوكم؟ يلا مش انت وهو، محدش يجيب سير الحال، محدش ينشغل بحد. وبعدين بص للراهب ده الغلطان وطلب منه انه يقدم توبة، وانصرف ابو مقار ما عملش حاجه. كانت النتيجه ايه؟ ان هذا الراهب استقامت سيرته جدا، وحتى الامراه الخاطئه دي تابت وصارت راهبه في دير الراهبات وبقت انسانه كويسه. الادانه تهد الناس والستر يبنيهم. انبا موسى الاسود يقول كلمه جميله، الذي يدين قد هدم سوره. بنقص معرفته. يعني انت حواليك سور بيحميك، لما بدين الناس وقع السور. والقديس يوحنا الدرجي يقول كما ان النار والماء متنافران، يعني مش ممكن النار والماء، لو الماء النار رمينا عليها ميه هتنطفي، والميه حطينا عليها نار من تحتيها يعني سخنتها ما بقتش ميه، بقت حاجه بتغلي وتطير. كما ان النار والماء متنافران هكذا إدانة الآخرين لا تتفق مع من يريد التوبة. عايز تتوب سيبك من إدانة الآخرين. وقال لنا أيضا قد سقط البعض في خطايا جسيمة جهرا ولكنهم أدوا أعمالا مجيدة سرا. فأنت ليه بتحكم على الحاجة اللي شفتها؟ ما جايز في حاجات جوه أنت ما خدتش بالك منها. قد سقط البعض في خطايا جسيمة جهرا لكنهم أدوا أعمالا مجيدة سرا. أنا نفسي ساعة لما يجيلنا الشيطان يحاربنا بإدانة الآخرين نتذكر الكلمة اللي قالها السيد المسيح لبطرس في إنجيل يوحنا إصحاح 21، لما بطرس نظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه بيتبعه اللي هو يوحنا، قال له يا رب وهذا ماله؟ فقال له يسوع إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت، ليكش دعوة بحد، اتبعني أنت. ده في الخير بيقول له دوت إيه كمان؟ قال له ملكش دعوة، أنت يا رب قلت لي وعملت لي. طب يوحنا ايه كمان؟ قال له مالكش دعوة، خليك في نفسك. عاملة زي القصة الظريفة اللي حصلت مع أنبا أنطونيوس، يقول له هو قاعد في قليته جاله فكر يقول له ايه، يقول له ليه في ناس غنية ومريضة وتموت وناس تاني فقرة ما عندهاش حاجة وتتمنى الموت وما بتموتش؟ ليه فيه ناس عواجيز قوي وصحتهم تعبت ولسه عايشين وأطفال صغيرين يموتوا وشباب في عز قوتهم يموتوا؟ فجاء إليه صوت من السماء قال له إيه يا أنطونيوس؟ تفكر فيما هو لخلاصك، يعني ما ليش دعوة بحد، فكر في الأمور اللي تخلصك، ما تشغلش نفسك بالناس في أمور سلبية. إذا حبيت تشغل نفسك بالناس اشغل نفسك بخدمتهم. الأنبا أغاثون أحد القديسين بيقول إذا رأيت عملا سيئا قل لنفسك لا تفعل أنت هذا الأمر. بس واخدين بالكم؟ لقيت واحد بيضرب حد قول أنت متعملش كده، لقيت واحد بيشتم قول لنفسك أنت متعملش كده، لكن ما تزودش الأمر أنك أنت تدينه في ضميرك، استفيد منه قول أنت متعملش كده. في مرة كان الأنبا أغاثون وهو شيخ كبير، واحد من الرهبان جاي بيخدم عليه فقال له يا ابني اقرأ لي في الكتاب المقدس. فبدأ يقرأ قصة يعقوب أبو الآباء، ووصل للحتة اللي فيها بيقول يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تاخدوه كمان. فرد الراهب تعليقا على القراءة وقال يا بنا يعقوب ما انت عندك 12 واد، زعلان عشان 2 ضاعوا و3 ياخدوه، ما انت عندك. فانتهره القديس الأنبا أغاثون وقال له اذا كان الكتاب المقدس والله نفسه مدح هذا القديس فلماذا تدينه؟ تخيلوا الإدانة احيانا توصل بنا لايه، ان احنا ندين حتى القديسين وحتى أباء الكتاب المقدس. شيطان غريب. القديس برسنوفيوس يقول كلمة خطيرة جدا تخوفنا. بيقول يوم تدين أخاك تنقطع عنك نعمة الروح القدس. ده الواحد يرتعد أول ما يجيله فكر إدانة، يقول لا أهرب كما يهرب الشخص من عقربة، لأن يوم أن تدين أخاك تنقطع عنك نعمة الروح القدس. وفي رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 2 من الآية 17 بيقول لنا هوذا أنت تسمى يهوديا؟ طبعا أطبقها علينا، تسمى نفسك مثلا روحاني وخادم وبتاع كنيسة وبتاع ربنا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس، فأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ يعني الواحد يبتدي الأول بجواه. الذي تكرز ألا يسرق أتسرق؟ الذي تقول أن لا يزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس أبتعدي الناموس تهين الله؟ أدي الإنسان اللي بينشغل بالآخرين وينسى نفسه، عمال يقول محدش يسرق. طب وانت مش شايف نفسك من جوه بتعمل ايه؟ واحد القديسين قال كلمة جميلة، قال اخوك سقط في الغضب فانت سقطت في الكراهية. الغضب هو القزة والكراهية هي الخشبة، واخدين بالكم؟ واحد اتنرفز عليك فانت كرهت، وفي حقيقة الامر اللي اتنرفز عليك ده كان لمدة لحظة، لكن الكراهية استمرت سنين، والغضب كان قزة. عارفين اللي هو قزة في عين أخيك؟ راح اتحطت جواك خشبة أنك قاعد كاره فترة طويلة. وأحد القديسين قال ماذا ينفعني إذا أتممت كل الفضيلة ثم أقول لأخي يا أحمق فأكون قد استوجبت نار جهنم؟ ضيعت كل اللي عملته لأني دنت واحد وقلت له يا أحمق. مش الكتاب قال لنا كده؟ من قال لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم. تقول لي طيب أعمل إيه لما ألاقي واحد قدامي بيغلط؟ نمرت واحد، فكر في خطاياك أنت أولا، وافتكر الآية اللي بتقول من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. وهناك آية جميلة تسندك في هذا الأمر، جاءت في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل غلاطيا إصحاح 6 والآية الأولى، يقول أيها الإخوة إن سبق إنسان، إن سبق يعني تهور، فأخذ في زلة ما، فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. واحد غلط وانت خايف عليه، لو قلت مش هدينه ومليش دعوة بيه ما جايز يضيع، طب أعمل إيه؟ صلحه، بس صلحه بروح الوداعة مش بروح العنف ولا الكبرياء ولا الإحساس أنك أحسن منه، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. ولعلمكم زي ما قلت من شوية أنك ممكن تقع في نفس الغلطة اللي هو أنت عايز تصلحه فيها. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله. يعني ركز مع نفسك وشوف أخطائك، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. يعني إيه؟ يعني لما تقف قدام ربنا وتقول له يا رب فلان كان غلطان وأنا صلحته، خير وبركة. الأحسن منها إنك تقول له يا رب أنا كنت وحش وتصلحت، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. ماذا أعمل؟ المسيح قال أخرج أولا الخشبة من عينك. ده أنت جايز شايف في عين أخيك قذى، بس في الحقيقة ما فيش قذى، دي الخشبة اللي في عينك خلتك شايف غلط. مش ممكن الواحد لما يكون نظره ضعيف يشوف حاجات غلط؟ طيب الأول عالج عينيك، تشوف الدنيا كويس. أخرج أولا الخشبة من عينيك. في مرة واحد من الناس كان ثورجي، فراح لواحد من المسؤولين في الكنيسة وقال له أنت ساكت على فلان ليه؟ لازم تطرده ولازم تاخد منه موقف، أنت سلبي، أنت مش قايم بدورك. ما تنساش أن يوحنا المعمدان وقف وقال لا يحل لك. فرد عليه هذا الإنسان الروحاني وقال له معك حق، بس يوحنا المعمدان قبل ما يقول لهيرودس لا يحل لك كان هو من الداخل إنسانا نقيا. لكن أنا مش زي يوحنا المعمدان، أنا جوايا أخطاء زي ما أخويا عنده أخطاء، وإذا حكمت على أخويا بالطرد يبقى حكمت على نفسي أيضا بالإيه؟ بالطرد. ودي قصة حصلت في فرسان الرهبان أيضا. عملوا مجمع علشان في راهب غلطان، فاجتمعوا شيوخ الدير، وبعدين وهم قاعدين بيتناقشوا وياخدوا ويدوا، وفي شيخ منهم قاعد ساكت. وفي الآخر انتهى الحوار والمناقشة والمحاكمة بأن هذا الراهب مدان مدان مدان، فحكموا بطرده من الدير. فهذا الشيخ قام وخرج وقال كلمتين بس، قال وأنا أيضا خاطئ. فالتفتوا كده، إيه يا أبونا أنت بتقول إيه؟ قال لهم مش أنتوا حكمتوا أن الخاطئ ينطرد؟ يبقى أنا كمان أنطرد لأني أنا أيضا خاطئ. ازاي تحكم على الخاطئ ان ينطرد؟ هو الدكتور لما يلاقي واحد مريض يقتله ولا يعالجه؟ يجب ان احنا اذا حبينا نكون مثل يوحنا المعمدان ونشهد للحق، ابتدي ان تكون مثل يوحنا المعمدان في نقوته. والمسيح شهد عنه أنه ليس بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. لكن تاخد دور يوحنا المعمدان تقول الناس لا يحق لك، وانت من جوه فيك بلاوي، يعني يقول لك أيها الطبيب اشفي نفسك أول. من ضمن الحاجات اللي تساعدك انك ما تغلطش في خطية الإدانة أن تفترض حسن النية عند الناس. غالبا ما فيش إنسان في أصله شرير، يعني جايز الناس بتغلط نتيجة ضعف أو مش قصدين أو هو ده إدراكه، إنسان فاهم أنه هو ده الصح فغلط. افترض حسن النية والتمس الأعذار. التماس الأعذار للناس دي يخليك إنسان لارج، كبير، قلبك واسع. لاحظوا أن السيد المسيح لما طلب المغفرة لصالبيه لقالهم عذر، قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم إيه؟ لا يدرون ماذا يفعلون. يعني في عذر ما يعرفوش. مش بس غفر لهم ولكن كمان التمس لهم العذر. إذا أردت ألا تقع في خطية الإدانة املأ قلبك بالمحبة لكل الناس، لأن المحبة تستر كل العيوب. وإذا رأيت إنسانا يخطئ اشفق عليه وتوب معاه وعنه. يا ما سمعنا عن أباء اعتراف كان مثلا يدي قانون لابنه يتمم نفس القانون معاه، لو قال له تعمل كذا مطنية يبقى الابن بيعمل المطنيات وأبونا نفسه بيعمل نفس المطنيات. إذا قال له تصوم يصوم معاه، بيحمل أثقال الآخرين. عندما نرى إنسانا مخطئ نتألم معه وعنه، مش ندينه ونشهر به. في مرة اجتمعوا أباء رهبان عند أب شيخ يشتكوله من راهب، وكل واحد عمال يكيل الأخطاء وفي الوسط واحد ساكت. فبعد ما خلصوا شكويهم قال له أنت ساكت ليه؟ قال له يا أبي أنا أرى أن في واحد بيقع في الطين وإحنا بدل ما بنرفعه بنضغط عليه عشان يغوص زيادة. فقال له بالحق هذا الأخ فيه روح الله. إحنا لما نلاقي واحد بيغلط ندوس عليه لغاية لما يضيع خالص ولا ننتشله من أخطائه؟ قصة أنبا موسى الأسود اللي حضر مجمع لمحاكمة أحد الرهبان وشال على ظهره كيس رمل وقالوا له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لهم أنا شايل خطاياي فوق ظهري وبتجري مني وجاي عشان أحاكم أخويا. هناك بعض أقوال أباء أحب أقولها لكم جميلة. يقول إذا أبصرت إنسانا قد أخطأ فلا تحتقره ولا تزدري به لألا تقع أنت في أيدي أعدائك. على طول نعمة ربنا تتخلى عنه. وهنا أتذكر قصة إن في راهب مبتدئ حورب محاربة شديدة بشيطان الزنا وغلبان عمال يهابر ضد الخطية ومش قادر، مش طايق نفسه، قاعد في البرية فتعبان. فراح أب اعترافه واشتكاله، وأب اعترافه كان راجل شيخ وقور له 70 سنة في البرية وراجل مشهور بالتقوى والقداسة والحاجة الحلوة كده. فقال له يا ابني ايه ده ايه ده يا ابني ده، لا 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 كده ما ينفعش، الرهبان مش كده، ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ قال له يا ابونا حرب جديدة وانا مش قادر. قال له شوف يا ابني انت احسن حاجة تسيبك من الرهبانة وانزل اتجوز طالما انت بتتحارب. قال له يا ابونا ايه اللي بتقوله ده؟ قال له انا بقول لك لمصلحتك، لمصلحتك، لانك انت لو ليك في الرهبانة ما كانش تتحارب بالمنظر دي. انا 70 سنة ما تحاربتش بالحكاية دي. يا ابونا قال له لا يا حبيبي انا مش بطردك، انا بديك نصيحة. فالاخ ده حس ان الدنيا متقفلة في وشه، وده اب اعترافه بيقول له كده ونصيحة غريبة جدا. فذهب الى قليته يبكي بكاء مرا بيلملم حاجياته ويقبل الأرض والأعتاب والحيطان ويودع القلاية بمرارة نفس، وقال أنا لو كنت إنسان تقي وكنت أستاهل كان ربنا سمح لي أقعد في الدير، لكن أدي أبويا بيطردني. وانتهز فرصة الظلام وخرج يتسحب من الدير حسب نصيحة أبوه ويمشي يروح العالم. وهو ماشي في الصحراء روح الله نبه أحد الآباء المتوحدين في مغار أن يطلع يقابله ويعزيه ويرجعه الدير. فطلع قبله في الظلمة قال له يا ابونا انت رايح فين؟ قال له انت طلعت لي من فين؟ ده انا منتهز فرصة الظلام عشان امشي. قال له انت رايح فين؟ قال له رايح العالم هتجوز وعايز زي بقية البشر. قال له في راهب يعمل كده؟ قال له طب ما هو اب اعترافي. قال له مين اب اعترافك ده اللي يقولك كده؟ قال له ابونا الشيخ فلان. قال له لا ما يهمكش، دي حاجات بسيطة، انت تروح الدير وانا هروح لابونا دوت يعني استسمحه انك تكمل جهادك. فوقع على الارض وقبل رجليه وايديه وقال له يا ابونا ده انا ابقى ممنون ليك طول العمر لو انت تشفعت لي عند ابونا يقبل. قال له لا ارجع ما يهمكش. ودخل هذا الاب المتوحد الى مغارته صلى صلاة، مش هقول لكم قال ايه دلوقتي عشان تكتشفوها في الاخر قال ايه، واخذ عكازه وطلع جري على الدير عشان قبل ما ابونا الصغير دوت يوصل. قبل ما يوصل للدير لقى هذا الشيخ طالع في الصحراء هايم على وجهه شعره منكوش وزي المجنون. فقال له بسم الصليب عليك مالك فيك ايه؟ قال له يا ابونا الحقني، انا لي 70 سنة في البرية لم احارب بمثل المحاربة اللي حصلت لي الليلة دي، مش طايق نفسي تعبان. فقال له تستاهل. قال له استاهل ايه؟ دي كلمة تقولها لي؟ قال له اه، لانك قطعت رجاء ابنك فالحرب اللي كانت عليه جت عليك. فانتبه الشيخ لنفسه وقال طب ماذا افعل؟ انا خلاص طردته. قال له ما تخافش انا رجعته، بس ما تزعلش مني لان انا وقفت وصليت قلت يا رب الحرب اللي على الشاب الصغير انقلها على الشيخ الكبير عشان نشوف شطارته. انت مش عارف انك انت ضعيف فربنا رفع عنك الحرب طول السنين دي لانك مش هتستحملها، بينما الشاب الصغير اقوى منك بدليل ان ربنا سمح له بالحرب، والحرب مش معناها هزيمة، دي معناها جهاد روحي. انت ليه تقطع رجاءه؟ ليه تدينه؟ ليه تحكم عليه انه ما ينفعش؟ قال له من النهاردة ما بقاش اقطع رجاء احد. اذا ابصرت انسانا قد اخطأ فلا تحتقره ولا تزدري به لألا تقع انت في ايدي اعدائك. وقول آخر بيقول إذا طغى أخوك بجهله بسبب الهراطقة ثم رجع إلى الإيمان القويم فلا تحتقره. وقول آخر يقول إذا سمعت أخا، ودي بقى بتكتر قوي، إذا سمعت أخا يدين آخر فلا تستحي منه أو توافقه لألا يغضب الله، بل قل له بالتضاع اغفر لي يا أخي فإني إنسان شقي وهذه الأمور التي تذكرها أنا منغمس فيها ولست أحتمل ذكرها. أنا غلبان ما بقدرش أسمع الكلام ده، عمل معروف أنا خلي الشيطان يبعد عنه. لا تقبل أن تسمع ضعفات أخيك أو تلومه وإلا فأنت هالك. لا تقبل أن تسمع ضعفات أخيك أو تلومه. إذا أساء إليك أخ، واحد غلط في حقك، موضوع من زمان، وجاء آخر وعاب فيه عندك، فاحفظ قلبك لألا يتجدد فيه ذكر الشر. عارفين يعني إيه دي؟ واحد عمل لك حاجة وحشة وأنت نسيت وسامحته، شويتين وجالك واحد يشتكي من نفس الاخ، انت عارفين احنا بنقول له ما هو عمل معايا وهو متعود وهو وحش، يبقى انت قلبت الشر. احفظ قلبك لئلا يتجدد فيه ذكر الشر. واحد القديسين قال من لا يدين احدا فقد استحق النياح. يستريح يعني، مش يستريح ان يموت يعني، وانت على الارض تبقى في حياتك فيها راحة. إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أخيك. ويقول إن قلت أن فلانا صالح وفلانا شرير خربت نفسك. مين يرضى ان هو يخرب نفسه؟ من عارف ذاته لا ينظر عيوب اخوته. قول اليوم اخطأ اخي وغدا قد اخطئ انا، وجايز ربنا يديله فرصة توبة وجايز انا ملحقش اتوب. القلب النقي يرى كل الناس انقياء، ودي آية تقول كل شيء طاهر للطاهرين، واما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ضميره ذهنهم وايضا ضميره. فمرة سئل الأنبا بيمن وقالوا له لو في واحد سرت وحشة ممكن أسمح له يدخل قليتي؟ فقال إن أنت صنعت خيرا مع الأخ الصالح فاصنع ضعفه مع الآخر المريض. وبرضو أحد القديسين نصحنا وقال لقد رأيته وهو يخطئ ولم تراه وهو يتوب. مش احنا احيانا بنشوف واحد بيغضب لكن ما شفتوش هو قاعد بيعترف، ما شفتوش وهو واقف يصلي وقلبه مكسور ومذبوح قدام ربنا. في مره واحد دان اخوه وهو نايم جاله ملاك بيقول له ايه؟ الرب يقول لك اين تشاء ان نطرح نفس ذلك الاخ المخطئ الذي انت ادنته. ربنا بيقولك تحب نوديه فين يعني؟ فانتبه لنفسه انه ما يصحش يعمل كده. في قصة ذكرت عن القديس يوحنا السينائي، يعني من برية سينا، وهو في المغارة بتاعته زاره اخ من الدير فقال له ايه اخبار الاباء؟ قال له كل خير وناس طيبين والدنيا ماشي حلو. قال له طب الاخ فلان ده كان زمان بيقولوا عليه كلام مش حلو، اخباره ايه؟ قال له للأسف لسه زي ما هو. فأبونا قال أف، بس كلمة أف دي أخذته غفلة، ورأى رؤية، شاف المسيح مصلوب وجنبه اللصين فجري عشان يسجد له. المسيح قال له ما تسجد ليش، أنت اغتصبت الدينونة، أنا بس لدين. فهرب من شكل المسيح، بيقول وأنا هربان تعلق ثوبي في الباب وخرجت عاريا، فاكتشفت ان ثوب ستر ربنا اتشال من عليا. فندم على كلمة اف اللي قالها دي على الاخ اللي لسه غلطان. تقول لي هل معنى كده ان الواحد فينا ما يميز بين الصح والغلط؟ لا، في فرق بين الادانة والتمييز. اولا المسؤولين والحكام والقضاة ورجال الدين والمربيين من حقهم ينبهوا الناس لاخطائهم، بس بشرط أن يكون هذا بروح الوداعة، وأن يكون الغرض هو الإصلاح، وأن أيضا يسلكوا بتدقيق وبشهادة حسنة من الذين هم من خارج، لأن ممكن تبقى أنت غلطان وبدين الآخرين. هناك معلومة جميلة، يقول لك الملقط في القدس في العهد القديم كان فيه ملقط كده بياخدوا بيه الشوائب بتاعة الشمع اللي بيولعوه حاجة زي كده، كان هذا الملقط في القدس من الذهب الخالص، يشير للإنسان اللي بيلتقط أخطاء الآخرين ويبعدها بعيد يجب أن يكون هو من الذهب الخالص، وأيضا أن يكون توبيخك للناس بمحبة ووداعة، تلتمس لهم العذر، تقدر ظروفهم، تطلب لهم الشفاء، تتلطف بيهم وتقول أنا أيضا خاطي، أصلحه ولكن ليس كعدو أو